الوجه الأول يبدأ حالا، وهذا هو الشريط 13 من كتاب تلبيس إبليس. نواصل القراءة في الباب العاشر، تلبيسه على الصوفية من جملة الزهاد. قال المصنف: وهؤلاء القوم إنما قعدوا في المسجد ضرورة، وإنما أكلوا من الصدقة ضرورة، فلما فتح الله على المسلمين استغنوا عن تلك الحال وخرجوا. ونسبة الصوفي إلى أهل الصفة غلط، لأنه لو كان كذلك لقيل صفي، وقد ذهب إلى أنه من الصوفانة، حاشية نبات عشبي يظهر له زغب يشبه الصوف، انتهى. وهي بقلة رعناء قصيرة، فنسب إليها لاجتزائهم بنبات الصحراء، وهذا أيضا غلط، لأنه لو نسب إليها لقيل صوفاني. وقال آخرون هو منسوب إلى صوفة القفاء، وهي الشعرات النابتة في مؤخره، كأن الصوفي عطف به إلى الحق وصرفه عن الخلق. وقال آخرون بل هو منسوب إلى الصوف، وهذا محتمل والصحيح الأول. حاشية: اختلفت الآراء وتباينت في تحديد أصل كلمة التصوف، وقد عرض ابن الجوزي لأكثرها مرجحا أحدها. والحقيقة أن الخلاف حول أصل هذه الكلمة نقل في العصر الحديث كما كان في القديم، إلا أن بعض القدماء وأكثر المحدثين يذهبون إلى أن كلمة التصوف مشتقة من الصوف، فيقال تصوف الرجل إذا لبس الصوف. أما الرأي الذي أخذ به ابن الجوزي فإن الدكتور مصطفى الشكعة يعلق عليه قائلا: وهناك من نسب الصوفية إلى العصر الجاهلي، وفي مقدمة هؤلاء ابن الجوزي الذي ذهب إلى تبني هذا الرأي رغم جلال علمه، وهو رأي يصعب الأخذ به لسذاجته. انظر في تفصيل هذه القضية المراجع التالية: إسلام بلا مذاهب، الصفحة 21 و500 وما بعدها، الدكتور مصطفى الشكعة. الحياة الروحية في الإسلام، الصفحة 105 و100، الدكتور محمد مصطفى حلمي. مدخل إلى التصوف الإسلامي في الصفحة 21 لأبي الوفا التفتزاني، انتهت الحاشية. وهذا الاسم ظهر للقوم قبل سنة 200. حاشية: يقول الدكتور محمد مصطفى حلمي: اختلفت الآراء وتباينت وجهات النظر حول التاريخ الذي ظهرت فيه كلمة صوفي، ففريق يرى أن هذا الاسم قبل 200 من الهجرة، وفريق آخر يذهب إلى أنه قد عرف في الملة الإسلامية قبل ذلك، وفريق ثالث يزعم أنه لفظ جاهلي عرفه العرب قبل الإسلام. ومهما يكن من أمر هذا الخلاف، فإن أوثق المصادر الصوفية تظهرنا على أن أول من أطلق عليه اسم الصوفي هو أبو هاشم الكوفي المتوفى سنة 50 و100. الحياة الروحية في الإسلام، صفحة 103 و104، وانتهت الحاشية. وهذا الاسم ظهر للقوم قبل سنة 200، ولما أظهره أوائلهم تكلموا فيه وعبروا عن صفته بعبارات كثيرة، وحاصلها أن التصوف عندهم رياضة النفس ومجاهدة الطبع برده عن الأخلاق الرذيلة وحمله على الأخلاق الجميلة من الزهد والحلم والصبر والإخلاص والصدق إلى غير ذلك من الخصال الحسنة التي تكسب المدائح في الدنيا والثواب في الآخرة. وعن أبي بكر بن المثاقف قال: سألت الجنيد بن محمد عن التصوف فقال: الخروج عن كل خلق رديء، والدخول في كل خلق سني. وعن محمد بن خفيف قال: قال رويم، حاشية، هو ابن أحمد ويقال ابن محمد بن رويم بن يزيد، أحد أئمة الصوفية، كان عالما بالقرآن ومعانيه، وكان يتفقه على مذهب أبي داود الظاهري، توفي سنة 300. البداية والنهاية لابن كثير، الجزء 11، صفحة 25 و100، وانتهت الحاشية. قال: كل الخلق قعدوا على الرسوم، وقعدت هذه الطائفة على الحقائق، وطالب الخلق كلهم أنفسهم بظواهر الشرع، وهم طالبوا أنفسهم بحقيقة الورع ومداومة الصدق. قال المصنف: وعلى هذا كان أوائل القوم، فلبس إبليس عليهم في أشياء، ثم لبس على من بعدهم من تابعيهم، فكلما مضى قرن زاد طمعه في القرن الثاني، فزاد تلبيسه عليهم إلى أن تمكن من المتأخرين غاية التمكن. وكان أصل تلبيسه عليهم أنه صدهم عن العلم وأراهم أن المقصود العمل، فلما أطفئ مصباح العلم عندهم تخبطوا في الظلمات. فمنهم من أراه أن المقصود من ذلك ترك الدنيا في الجملة، فرفضوا ما يصلح أبدانهم وشبهوا المال بالعقارب، ونسوا أنه خلق للمصالح، وبالغوا في الحمل على النفوس حتى إنه كان فيهم من لا يضطجع. وهؤلاء كانت مقاصدهم حسنة، غير أنهم على غير الجادة، وفيهم من كان لقلة علمه يعمل بما يقع إليه من الأحاديث الموضوعة وهو لا يدري. ثم جاء أقوام فتكلموا لهم في الجوع والفقر والوساوس والخطرات، وصنفوا في ذلك مثل الحارث المحاسبي. وجاء آخرون فهذبوا مذهب التصوف وأفردوه بصفات ميزوه بها من الاختصاص بالمرقعة والسماع والوجد والرقص والتصفيق، وتميزوا بزيادة النظافة والطهارة. ثم ما زال الأمر ينمى، حاشية: نمى الحديث شاع، ونمى المال ونحوه زاد، ونمى المال زاده وكثره، انتهت الحاشية. ثم ما زال الأمر ينمى، والأشياخ يضعون لهم أوضاعا ويتكلمون بواقعاتهم، ويتفق بعضهم عن العلماء، بل رؤيتهم ما هم فيه أوفى العلوم، حتى سموه العلم الباطن، وجعلوا علم الشريعة العلم الظاهر. حاشية: يصف ابن خلدون المقابلة بين علمي الفقه والتصوف قائلا: وصار علم الشريعة على صنفين، صنف مخصوص بالفقهاء وأهل الفتية، وهي الأحكام العامة في العبادات والعادات والمعاملات، وصنف مخصوص بالقوم أي الصوفية في القيام بهذه المجاهدة ومحاسبة النفس عليها، والكلام في الأذواق والمواجد العارضة في طريقها، وكيفية الترقي فيها من ذوق إلى ذوق، وشرح الاصطلاحات التي تدور بينهم في ذلك. مقدمة ابن خلدون، الصفحة 11 بعد 400 و12 بعد 400. ومعنى هذا أنه أصبح للصوفية علم له موضوعاته ومناهجه وغاياته التي تختلف عن موضوعات الفقه ومناهجه وغاياته، على أن هذا التمييز اعتباري ولا خلاف بين العلمين في الحقيقة، فأحدهما وهو علم الباطن ثمرة للآخر وهو الظاهر. انظر الحياة الروحية في الصفحة 16 بعد 100 و17 بعد 100، ومدخل إلى التصوف في الصفحة 96 و97 و98، وانتهت الحاشية. ومنهم من خرج به الجوع إلى الخيالات الفاسدة، فادعى عشق الحق والهيمان فيه، فكأنهم تخيلوا شخصا مستحسن الصورة فهاموا به، وهؤلاء بين الكفر والبدعة. ثم تشعبت بأقوام منهم الطرق ففسدت عقائدهم، فمن هؤلاء من قال بالحلول. حاشية: الحلول اتحاد الجسمين بحيث تكون الإشارة إلى أحدهما إشارة إلى الآخر، ومذهب الحلول القول بأن الله حال في كل شيء، والحلولية فرقة من المتصوفة تعتقد مذهب الحلول، انتهت الحاشية. ومنهم من قال بالاتحاد. حاشية: اتحد الشيئان أو الأشياء صارت شيئا واحدا، والاتحاد عند المتصوفة اندماج الخالق والمخلوق، انتهت الحاشية. وما زال إبليس يخبطهم بفنون البدع حتى جعلوا لأنفسهم سننا. وجاء أبو عبد الرحمن السلمي، حاشية: محمد بن الحسين ابن موسى، روى عن الأصم وغيره، وعنه مشايخ البغداديين، وروى عنه البيهقي وغيره. له بنيسابور دار معروفة وفيها صوفية وبها قبره، وكانت له عناية بأخبار الصوفية، فصنف لهم تفسيرا على طريقتهم وسننا وتاريخا، وجمع شيوخا وتراجم وأبوابا. كانت وفاته سنة 212. البداية والنهاية، الجزء 12، الصفحات 213 وما بعدها، انتهت الحاشية. وجاء أبو عبد الرحمن السلمي فصنف لهم كتاب السنن، وجمع لهم حقائق التفسير، فذكر عنهم فيه العجب في تفسيرهم القرآن بما يقع لهم من غير إسناد ذلك إلى أصل من أصول العلم، وإنما حملوه على مذاهبهم، والعجب من ورعهم في الطعام وانبساطهم في القرآن. وعن محمد ابن يوسف القطان النيسابوري قال: كان أبو عبد الرحمن السلمي غير ثقة، ولم يكن سمع من الأصم إلا شيئا يسيرا، فلما مات الحاكم أبو عبد الله ابن البيع حدث عن الأصم بتاريخ يحيى بن معين وبأشياء كثيرة سواه، وكان يضع للصوفية الأحاديث. حاشية: انظر البداية والنهاية في الجزء 12 في الصفحة 213، وانتهت الحاشية. قال المصنف: وصنف لهم أبو نصر السراج كتابا سماه لمع الصوفية، ذكر فيه من الاعتقاد القبيح والكلام المرذول ما سنذكر منه جملة إن شاء الله تعالى. حاشية: عبد الله بن علي الطوسي أبو نصر صوفي بغدادي على طريقة السنة، كان يلقب بطاووس الفقراء، وكان شيخ الصوفية، ويعد شيخا للسلمي وللسراج كتاب اللمع في التصوف، انتهت الحاشية. وصنف لهم أبو طالب المكي قوت القلوب، فذكر فيه الأحاديث الباطلة وما لا يستند فيه إلى أصل من صلوات الأيام والليالي وغير ذلك من الموضوع، وذكر فيه الاعتقاد الفاسد، وردد فيه قول قال بعض المكاشفين، وهذا كلام فارغ، وذكر فيه عن بعض الصوفية أن الله عز وجل يتجلى في الدنيا لأوليائه. وعن أبي طاهر محمد بن العلاف قال: دخل أبو طالب المكي إلى البصرة بعد وفاة أبي الحسن بن سالم، فانتمى إلى مقالته، وقدم بغداد فاجتمع الناس عليه في مجلس الوعظ، فخلط في كلامه، فحفظ عنه أنه قال: ليس على المخلوق أضر من الخالق، فبدعه الناس وهجروه. حاشية: بدعه الناس نسبوه إلى البدعة، انتهت الحاشية. فامتنع من الكلام على الناس بعد ذلك. حاشية: انظر البداية والنهاية لابن كثير في الجزء 11 في الصفحة 19 بعد 300 والصفحة 20 بعد 300، وانتهت الحاشية. قال الخطيب: وصنف أبو طالب المكي كتابا سماه قوت القلوب على لسان الصوفية، وذكر فيه أشياء منكرة مستبشعة في الصفات. قال المصنف: وجاء أبو نعيم الأصبهاني فصنف لهم كتاب الحلية، وذكر في حدود التصوف أشياء منكرة قبيحة، ولم يستحي أن يذكر في الصوفية أبا بكر وعمر وعثمان وعليا وسادات الصحابة رضي الله عنهم. حاشية: أحمد ابن عبد الله بن أحمد أبو نعيم الأصبهاني الحافظ الكبير ذو التصانيف المفيدة الكثيرة الشهيرة، منها حلية الأولياء في مجلدات كثيرة دلت على اتساع روايته وكثرة مشايخه وقوة اطلاعه على مخارج الحديث وشعب طرقه، وله معجم الصحابة، دلائل النبوة، الطب النبوي، تاريخ أصبهان. قال ابن الجوزي: سمع الكثير وصنف الكثير، وكان يميل إلى مذهب الأشعري في الاعتقاد ميلا كثيرا. توفي سنة 300 عن 94 سنة، رحمه الله. البداية والنهاية الجزء 12 الصفحة 45، وانتهت الحاشية. فذكر عنهم فيه العجب، وذكر منهم شريحا القاضي والحسن البصري وسفيان الثوري وأحمد بن حنبل. وكذلك ذكر السلمية في طبقات الصوفية والفضيل وإبراهيم ابن أدهم ومعروفا الكرخي، وجعلهم من الصوفية بأن أشار إلى أنهم من الزهاد. فالتصوف مذهب معروف يزيد على الزهد، ويدل على الفرق بينهما أن الزهد لم يذمه أحد، وقد ذم التصوف على ما سيأتي ذكره. حاشية. بعد أن استعرض الدكتور محمد مصطفى حلمي مع صاحب عوارف المعارف السهروردي الفرق بين الفقر والزهد والتصوف، يقرر في النهاية أن التصوف أرقى من الفقر والزهد وإن كان منطويا عليهما ومستندا إليهما، وأن الفقر والزهد بمثابة المدخل إلى أبواب التصوف أو التمهيد الذي يمهد النفس الإنسانية للتحقق بالأحوال الروحانية المشرقة والنفحات القلبية الصادقة التي هي قوام التصوف وسبيل الصوفي إلى كشف الحقيقة. الحياة الروحية، الصفحة 100، 100، 103. وانتهت الحاشية. وصنف لهم عبد الكريم ابن هوازن القشيري كتاب الرسالة. حاشية. أبو القاسم أمه من بني سليم، توفي أبوه وهو طفل فقرأ الأدب والعربية، وصاحب الشيخ أبا علي الدقاق، وأخذ الفقه عن الطوسي، وأخذ الكلام عن ابن فورك، وصنف الكثير، وله التفسير والرسالة التي ترجم فيها جماعة من المشايخ الصالحين، وكان يعظ الناس. توفي بنيسابور 65 و400، عن 70 سنة. البداية والنهاية، الجزء 12، صفحة 700. وانتهت الحاشية. وصنف لهم عبد الكريم ابن هوازن القشيري كتاب الرسالة، فذكر فيها العجائب من الكلام في الفناء والبقاء والقبض والبسط والوقت والحال والوجد والوجود والجمع والتفرقة والصحو والسكر والذوق والشرب والمحو والإثبات والتجلي والمحاضرة والمكاشفة واللوائح والطوالع واللوامع والتكوين والتمكين والشريعة والحقيقة إلى غير ذلك من التخليط الذي ليس بشيء وتفسيره أعجب منه. وجاء محمد بن طاهر المقدسي فصنف لهم صفوة التصوف، فذكر فيه أشياء يستحي العقل من ذكرها، سنذكر منها ما يصلح ذكره في مواضعه إن شاء الله تعالى. حاشية. ابن علي ابن أحمد أبو الفضل المقدسي الحافظ، ولد 48 و400، وأول سماعه 60 و400. سافر في طلب الحديث إلى بلاد كثيرة وسمع كثيرا، وكان له معرفة جيدة بهذه الصناعة، وصنف كتبا مفيدة، غير أنه صنف كتابا في إباحة السماع وفي التصوف، وساق فيه أحاديث منكرة كثيرة. وكانت وفاته 750. البداية والنهاية، الجزء 12، الصفحة 76 و100، 77. وانتهت الحاشية. وكان شيخنا أبو الفضل ابن ناصر الحافظ يقول: كان ابن طاهر يذهب مذهب الإباحة، قال: وصنف كتابا في جواز النظر إلى المرد، أورد فيه حكاية عن يحيى بن معين. حاشية. انظر البداية والنهاية لابن كثير في الجزء 12 في الصفحة 77. انتهت. أورد فيه حكاية عن يحيى بن معين قال: رأيت جارية بمصر مليحة صلى الله عليها، فقيل له: تصلي عليها؟ فقال: صلى الله عليها وعلى كل مليح. قال شيخنا ابن ناصر: وليس ابن طاهر بمن يحتج به. وجاء أبو حامد الغزالي فصنف لهم كتاب الإحياء على طريقة القوم، وملأه بالأحاديث الباطلة وهو لا يعلم بطلانها، وتكلم في علم المكاشفة وخرج عن قانون الفقه. حاشية. محمد بن محمد بن محمد، ولد 50 و400، تفقه على يد إمام الحرمين، برع في علوم كثيرة، له مصنفات منتشرة في فنون متعددة، فكان من أذكياء العالم في كل ما يتكلم فيه، ساد في شبيبته حتى إنه درس بالنظامية ببغداد في سنة 84 و400، فحضر عنده رؤوس العلماء، ثم إنه خرج عن الدنيا وأقبل على العبادة ورحل إلى الشام فأقام بها مدة، وصنف في هذه المدة الإحياء مع ما يشتمل عليه من مزايا، فإنه قد اشتمل على أحاديث كثيرة غرائب ومنكرات وموضوعات. وقد شنع عليه ابن الجوزي وابن الصلاح في ذلك تشنيعا كثيرا، وصنف ابن الجوزي كتابا على الإحياء سماه علوم الأحياء بأغاليط الإحياء. ويقال إنه في آخر حياته عاد إلى بلده طوس فأقام بها حتى مات سنة 550. البداية والنهاية، الجزء 12، صفحة 73 و174، وانتهت الحاشية. وجاء أبو حامد الغزالي فصنف لهم كتاب الإحياء على طريقة القوم، وملأه بالأحاديث الباطلة وهو لا يعلم بطلانها، وتكلم في علم المكاشفة، وخرج عن قانون الفقه، وقال إن المراد بالكوكب والشمس والقمر اللواتي رآهن إبراهيم صلوات الله عليه أنوار هي حجب الله عز وجل، ولم يرد هذه المعروفات، وهذا من جنس كلام الباطنية. وقال في كتابه المفصح بالأحوال إن الصوفية في يقظتهم يشاهدون الملائكة وأرواح الأنبياء ويسمعون منهم أصوات ويقتبسون منهم فوائد، ثم يترقى الحال من مشاهدة الصورة إلى درجات يضيق عنها نطاق النطق. قال المصنف: وكان السبب في تصنيف هؤلاء مثل هذه الأشياء قلة علمهم بالسنن والإسلام والآثار، وإقبالهم على ما استحسنوه من طريقة القوم، وإنما استحسنوها لأنه قد ثبت في النفوس مدح الزهد، وما رأوا حالة أحسن من حالة هؤلاء القوم في الصورة، ولا كلاما أرق من كلامهم. وفي سير السلف نوع خشونة. ثم إن ميل الناس إلى هؤلاء القوم شديد لما ذكرنا من أنها طريقة ظاهرها النظافة والتعبد، وفي ضمنها الراحة والسماع، والطباع تميل إليها. وقد كان أوائل الصوفية ينفرون من السلاطين والأمراء فصاروا أصدقاء. فصل: وجمهور هذه التصانيف التي صنفت لهم لا تستند إلى أصل، وإنما هي واقعات تلقفها بعضهم عن بعض ودونوها، وقد سموها بالعلم الباطن. وسئل أحمد بن حنبل عن الوساوس والخطرات فقال: ما تكلم فيها الصحابة ولا التابعون. قال المصنف: وقد روينا في أول كتابنا هذا عن ذي النون نحو هذا، وروينا عن أحمد بن حنبل أنه سمع كلام الحارث المحاسبي فقال لصاحب له: لا أرى لك أن تجالسهم. وعن سعيد بن عمرو البردعي قال: شهدت أبا زرعة وسئل عن الحارث المحاسبي وكتبه، فقال للسائل: إياك وهذه الكتب، هذه الكتب كتب بدع وضلالات، عليك بالأثر، فإنك تجد فيه ما يغنيك عن هذه الكتب. حاشية: أبو زرعة هو ابن عمرو بن جرير البجلي الكوفي، قيل اسمه هرم وعمر وعبد الله وعبد الرحمن وجرير، ثقة من الثالثة، التقريب الجزء الثاني الصفحة 424، وانتهت الحاشية. وهذه الكتب كتب بدع وضلالات، عليك بالأثر، فإنك تجد فيه ما يغنيك عن هذه الكتب. قيل له: في هذه الكتب عبرة. قال: من لم يكن له في كتاب الله عز وجل عبرة فليس له في هذه الكتب عبرة. بلغكم أن مالك بن أنس وسفيان الثوري والأوزاعي والأئمة المتقدمة صنفوا هذه الكتب في الخطرات والوساوس وهذه الأشياء. هؤلاء قوم خالفوا أهل العلم، يأتوننا مرة بالحارث المحاسبي، ومرة بعبد الرحيم الدبيلي، ومرة بحاتم الأصم، ومرة بشقيق، ثم قال: ما أسرع الناس إلى البدع. وعن أبي عبد الرحمن السلمي قال: أول من تكلم في بلدته في ترتيب الأحوال ومقامات أهل الولاية ذو النون المصري. حاشية: الأحوال جمع حال، وهو ما يدخل قلب السالك دون اختيار أو تعمد أو جلب أو اكتساب. وقيل إن معنى الأحوال ما يحل بالقلوب أو تحل به القلوب. وهناك من يقول إن الأحوال من نتائج المقامات، وإنها مواهب تأتي من عين الوجود. انظر قاسم غني تاريخ التصوف الإسلامي في الصفحة 53 بعد 400. والمقامات جمع مقام، وهو ثبات الطالب على أداء حقوق المطلوب بشدة الاجتهاد وصحة النية، وهي مكاسب بمواهب. وهناك من يقول إن المقامات نتائج الأعمال. انظر مجمع المصطلحات الصوفية الملحق بكتاب تاريخ التصوف في الإسلام في الصفحة 95. ذو النون المصري ثوبان بن إبراهيم الأخميمي المصري أبو الفيض، أحد الزهاد العباد المشهورين، ينسب إلى أخميم بصعيد مصر، كانت له فصاحة وحكمة وشعر. وقد شكي عليه مرة إلى المتوكل فأحضره من مصر إلى العراق، فلما دخل عليه وعظه فأبكاه فرده مكرما. توفي ذو النون بالجيزة سنة 45 و200، وقيل سنة 46، وقيل سنة 48. البداية والنهاية الجزء العاشر صفحة 47 بعد 300، وانتهت الحاشية. فأنكر عليه ذلك عبد الله بن عبد الحكم، وكان رئيس مصر، وكان يذهب مذهب مالك، وهجره لذلك علماء مصر لما شاء خبره أنه أحدث علما لم يتكلم فيه السلف، حتى رموه بالزندقة. قال السلمي: وأخرج أبو سليمان الداراني من دمشق. حاشية: عبد الرحمن بن أحمد بن عطية، وقيل عبد الرحمن بن عسكر، أحد أئمة العلماء، أصله من واسط، سكن قرية غربي دمشق يقال لها دارية، وقد سمع الحديث من سفيان الثوري وغيره، وروى عنه ابن أبي الحواري وجماعة. وقد اختلف الناس في وفاته على أقوال، فقيل مات سنة 400، وقيل 500، وقيل سنة 15، وقيل سنة 35، فالله أعلم. البداية والنهاية الجزء العاشر صفحة 55 إلى 59 بعد 200، انتهت الحاشية. وقالوا إنه يزعم أنه يرى الملائكة وأنهم يكلمونه. حاشية: البداية والنهاية الجزء العاشر الصفحة 58 والتاسعة 55، وانتهت. وشهد قوم على أحمد بن أبي الحواري أنه يفضل الأولياء على الأنبياء. حاشية: أحمد بن عبد الله بن ميمون بن العباس ابن الحارث التغلبي أبو الحسن ابن أبي الحواري، ثقة زاهد من العاشرة، مات سنة 46 و200. التقريب الجزء الأول صفحة 18، البداية والنهاية الجزء العاشر الصفحة 48 و300 والتاسعة 48 و300، وانتهت الحاشية. وشهد قوم على أحمد بن أبي الحواري أنه يفضل الأولياء على الأنبياء، فهرب من دمشق إلى مكة. وأنكر أهل بسطام على أبي يزيد البسطامي ما كان يقول، حتى إنه ذكر للحسين بن عيسى أنه يقول: لي معراج كما كان للنبي صلى الله عليه وسلم معراج، فأخرجوه من بسطام. حاشية: بسطام بلدة كبيرة على جادة الطريق إلى نيسابور، وهي ذات أسواق، إلا أن أبنيتها مقتصدة ليست من أبنية الأغنياء، وكان فتحها في عهد عمر على يد نعيم بن مقرن بالمصالحة. معجم البلدان الجزء الثاني الصفحة 80 و100 و81، وانتهت الحاشية. وأقام بمكة سنتين، ثم رجع إلى جرجان فأقام بها إلى أن مات الحسين ابن عيسى، ثم رجع إلى بسطام. قال السلمي: وحكى رجل عن سهل بن عبد الله التستري أنه يقول: إن الملائكة والجن والشياطين يحضرونه وإنه يتكلم عليهم، فأنكر ذلك عليه العوام حتى نسبوه إلى القبائح، فخرج إلى البصرة فمات بها. انتهى الوجه الأول.